بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام لله جل وعلا، فما هي إلا أيام ويدخل علينا هذا الشهر العظيم. فنقرأ ما يتيسر من أحاديث في فقه الصيام من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. والصيام في اللغة هو الإمساك، كما قال جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما. قال عن مريم عليه الصلاة والسلام، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فقولي، نعم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الاصطلاح هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام ركن عظيم من أركان الإسلام، ومن أعظم ما يستعان به على تحقيق تقوى الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا في مقصود الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصائم يترك المباحات من الطعام والشراب والشهوة المباحة له، فكيف يقع في الحرام؟ أنت الآن في صيامك تتقرب إلى الله ليس بترك الحرام فحسب، بل بترك الحلال تقربا إلى الله، فهذا يجعلك ترتقي في التقوى والإيمان، فلا تنظر إلى الحرام أبدا. أما صائم يترك المباح ثم يقع في الحرام، هذا مثل الذي يصلي النافلة ويترك الفريضة. فإذا الصيام يعين على تقوى الله جل وعلا، وكذلك الصيام يبعث في القلب محبة الله جل وعلا، لأن من طبع الإنسان الإخوة أنه لا يترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم منه. الإنسان إذا ترك هذه المحبوبات من الطعام اللذيذ والماء البارد والشهوة المحببة للنفوس يتركها لله، فهذا يبعث في قلب العبد محبة الله. يستشعر الصائم أني أنا أقدم محبة الله على مراد نفسي، أجوع وأعطش لأجل ربي جل وعلا، والله تعالى غني عن جوعنا وعطشنا، ولكن فرض علينا الصيام حتى نزداد محبة له وتقوى وإيمانا وتعظيما. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: يدع أو يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. تأمل كيف قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني محبة لي من أجلي. وكذلك الصيام يربي نفس المسلم على مراقبة الله جل وعلا، لأن الصائم يستطيع أن يأكل ويشرب في مكان لا يراه أحد من الناس ثم يظهر أمام الناس يقول: أنا صائم، لكن لا يفعل هذا. لماذا؟ يقول: الله يراني. طيب، ما دام الله يراك في خلوتك، لماذا لا توقن دائما أن الله يراك في كل لحظة في كل حال؟ الله يسمع كل كلمة ويراك أينما كنت. تأمل، إذا استشعر المسلم مراقبة الله في كل أحواله وصل إلى تقوى الله. اتق الله حيثما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. فإذا الصيام شأنه عظيم ومقاصده كثيرة. الصيام زهد في الدنيا، يرغب الصائم عن الطعام والشراب والشهوات كأنه يطلق الدنيا ولا حاجة له هذه المباحات ويتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فبذلك يصفو القلب من أكدار الدنيا وشهواتها ويرسخ فيه توحيد الله جل وعلا. فكل هذه الأركان في الحقيقة تصب في تحقيق التوحيد، في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لا مألوه لا محبوب. هكذا الصيام يقوي هذا النفي في القلب، يعني تنفي عن نفسك كل شيء إلا الله، حتى الطعام والشراب لا تتناول، لا طعام ولا شراب ولا تريد الشهوة. فهكذا يعظم توحيد الله تعالى في قلبك. والصيام يعني جعله الله تعالى في شهر رمضان، الذي هو الشهر العظيم المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. لأن العبد لن يصل إلى التلذذ بالقرآن وفهم القرآن ونيل بركة القرآن إلا إذا صفى قلبه من الشهوات. ثم كيف قارن الله تعالى بين الصيام والقرآن؟ الصيام يزيد المسلم تدبرا للقرآن وإقبالا على القرآن، وفي شهر رمضان تتنزل البركات والرحمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء. تخيل كيف أن العالم السفلي كأنه اتصل بالعالم العلوي، فتحت أبواب السماء ثم اصعد إلى الأعلى وإذا أبواب الجنة مفتحة، ماذا بقي؟ كأن الله تعالى يقول لعباده هلموا إليه، فرصة للقرب من الله. ولذلك جاءت آيات القرب في ضمن آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فقال فتحت أبواب الجنة. وذلك حقا يشعر المسلم في شهر رمضان بشعور في الإيمان والإقبال على الله لا يشعر به في كل الأيام، سبحان الله. ففي شهر رمضان نفحات إلهية عظيمة. قال فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار صفدت الشياطين. فهو فرصة عظيمة لزيادة الإيمان والتقوى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. يقول ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة صحيح ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، ويجوز أيضا بالكسر فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة يعني عدة شعبان 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. فالحديث الأول فيه تحريم صيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان بنية، أو نقول تحريم صيام يوم أو يومين قبل رمضان على سبيل الفرض والحتم، أن يلزم الإنسان نفسه بصيام يوم أو يومين قبل رمضان حتى يضمن إدراك شهر رمضان، هكذا يظن. فهذا لا يجوز، هذا من التنطع في الدين. والحكمة من هذا المحافظة على حدود الله. شهر رمضان له حد في أوله وفي آخره. فهذا الحديث فيه حفظ للحد في بداية رمضان،
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عيد الفطر بعد رمضان أيضا للمحافظة على حدود الشهر. أما هذا التنطع يدخل البدعة في الدين، وذلك ذكروا أن النصارى فرض الله عليهم 30 يوما، ثم في كل سنة يزيدون يوم يومين 3 أيام قبل الشهر حتى وصلت الأيام 40 يوما بسبب البدعة والتنطع في الدين. فإذا هذا النهي للتحريم. يستثنى من قال إلا رجل كان يصوم صوما، يعني كان معتادا على صيام هذا اليوم الذي جاء في آخر رمضان، يصوم 2 والخميس مثلا، وجاء 30 شعبان أو 29 شعبان يوم الاثنين، هل نقول لا يجوز لا تقدموا رمضان؟ لا، جاء الاستثناء. إلا رجل كان يصوم صوما، يعني له عادة في الصيام، فليصم، يجوز له أن يصوم هذا اليوم. لماذا؟ لأن هنا التنطع غير موجود، هو يصوم لسبب معين أو يكثر من الصيام في شعبان، فيفطر يوم يصوم يوم، يفطر يومين يصوم يوم، فناسبه أن يصوم آخر شعبان لا بأس إذا كان بنية الإكثار من شهر شعبان. قال متفق عليه. وأيضا يدخل في هذا تحريم صوم يوم الشك كما في أثر عمار بن ياسر. مسألة صيام يوم الشك، يوم الشك الإخوة هو اليوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال بسبب غيم، إذا لم يرى الهلال بسبب غيم فأكملنا شعبان 30 يوما، لكن يحتمل أن يكون إيش؟ الهلال موجودا وهذا اليوم من رمضان مثلا، فهذا يسمى يوم الشك. هذا اختلف العلماء في حكمه، فالجمهور على الكراهة وبعضهم يعبر بالتحريم، يعني في مذهب المالكية والشافعية أنه مكروه، ولكن بعض العلماء من مذهب المالكية والشافعية يقولون يحرم، لكن المشهور الكراهة. في مذهب الحنفية إن صامه على أنه من رمضان لا يجوز، إذا ألزم نفسه وأن هذا يوم من رمضان لا يجوز، وإن صامه نافلة كما جاء في الحديث كان يصوم صوما فليصوم يكثر من شعبان قالوا جاز لم يكره. فأيضا تلاحظ عند الحنفية التحريم، وعند المالكية والشافعية الكراهة، وعند الحنابلة روايات، فرواية مثل رواية الجمهور على الكراهة، ورواية أخرى على الوجوب، وهذه عند بعض المتأخرين. والإمام أحمد لم يقل بالوجوب، هذا إنما قاله بعض أتباع مذهب الحنبلي. وابن تيمية ذكر أن أكثر نصوص أحمد تدل على الاستحباب أو الجواز، الاستحباب أو الجواز. الإشكال في المسألة هذه الإخوة أنه وردت آثار عن الصحابة في صيام هذا اليوم، هذا جاء عن معاوية وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وأسماء، 5 من الصحابة، ولعله يكون غيرهم أيضا روي عنهم، معاوية وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وأسماء. ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه كان إذا رأى سحابا يعني في اليوم 30 يصوم يصبح صائما، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا، لأن ما في شك أن هذا من شعبان. وهؤلاء الصحابة لما صاموا هذا اليوم، الأقرب أنهم صاموا هذا اليوم على سبيل الاحتياط ولم يلزموا أنفسهم بذلك، يعني لم يوجبوا ذلك على الناس، وهذا يدل عليه أن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة ما كانوا يأمرون بصيام هذا اليوم ولا يأمرون أهليهم بصيامه، كما ذكر هذا بعض العلماء، ابن القيم أظنه وغيره. فإنما رأوا أن هذا اليوم دخله شيء من الشك ففعلوا هذا من باب الاحتياط. وفرق الإخوة بين الاحتياط الجائز والتنطع في الدين. إذا أوجب الإنسان هذا على نفسه هذا يصل إلى درجة يعني التنطع في الدين المحرم الذي لا يجوز. أما إذا فعله في لخاصة نفسه رأى أن هذا أمر مشتبه وراد أن يحتاط لنفسه فصام هذا اليوم لا بأس. هذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ولعل أثر عمار بن ياسر رضي الله عنه لما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم لعله يريد يعني أن يعني يكون هذا على سبيل الإلزام والوجوب أن يوجب على نفسه صيام هذا اليوم، يعني هذا يعني يدخل في التحريم. أما الذي يعني جمعا بين آثار الصحابة، أما الذي يعني وبعضهم جمع أن عمار يقصد اليوم الذي ليس فيه غيم جمعا بين الآثار، يعني قالوا عمار يقصد يوم 30 شعبان ليس فيه غيم. لكن الذي يشكل على هذا أن هذا يعني ما يسمى يوم الشك، يعني مدام أنه ما في غيم وما رأوا الهلال فالأمر فيه واضح، لكن لعله يريد يعني الإلزام وأن يوجب هذا على نفسه. الله أعلم، قد يؤول بهذا لأن كثير من الصحابة ورد عنهم صيام هذا اليوم. والذي يعني ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أنه يعني لو قيل بالجواز يعني فممكن، لو قيل بجواز صيام هذا اليوم لأنه لا يحرم صيامه ولا يجب صيامه، لكن من احتاط لنفسه يعني لا بأس. وإن كان يعني الأحاديث في الظاهر تدل على أنه يعني لا ينبغي أن يعني يصام بنية الاحتياط كما هو مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء كرهوا صيام هذا اليوم. لعلهم استفادوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. طبعا ابن تيمية وابن القيم كذلك ذكروا أن هذا الحديث ليس فيه الأمر بفطر هذا اليوم، يعني لم يعني يوجب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحرم صيام هذا اليوم. أكملوا عدة شعبان 30، لكن هل يصام لا يصام هذا يعني قد تدل عليه أدلة أخرى. ما دام عندنا آثار الصحابة رضي الله عنهم فالأصل أن يجمع بين هذا وهذا، والله أعلم. فصحيح لا يتقدم رمضان بشيء، لكن المحرم كما قلنا إذا كان هذا على سبيل الإلزام التنطع يدخل من هنا. أما إذا كان على سبيل الاحتياط فهذا الأمر فيه يعني واسع. أكثر شيء ممكن أن يقال أنه يكره، والله أعلم، كما هو مذهب يعني جمهور العلماء. وخاصة أنه جاءت آثار كما نقل ابن القيم عن نفس هؤلاء الصحابة أنهم أيضا كانوا يفطرون هذا اليوم، وجاءت آثار عن يعني بعض الصحابة بفطر هذا اليوم. ابن مسعود قال فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، وهكذا يعني غيره. ما نقول هؤلاء الصحابة فعلوا شيئا محرما، لكن يعني الخلاصة أن يكون هذا اليوم صيامه على هذه النية الاحتياط بدون إلزام يكون باب الكراهة كما هو مذهب يعني الجمهور، والله أعلم. وأيضا يستفاد من هذه الأحاديث قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فالرؤية هي المعتبرة في دخول الشهر، وبإجماع العلماء أن الحساب الفلكي لا يعتبر، الحساب الفلكي لا يعتبر. وإذا رأيتموه فصوموا أيضا يستفاد من هذا أن الأصل أن الرؤية إذا وجدت في بلد من بلاد المسلمين فيلزم الجميع صوم هذا اليوم الذي سيأتي. فإذا رؤي الهلال صاموا يعني اليوم الذي بعده جميعا في كل البلدان، فإذن تلزم الرؤية جميع البلدان، تلزم الرؤية جميع البلدان، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية الذين يقولون بمطالع القمر، يعني يختلف هذا بحسب اختلاف مطالع القمر في البلدان. والأقرب قول جمهور العلماء، لأن يعني مطالع القمر أمرها ضعيف، يعني أكثر الفلكيين المحققين ينفون هذا الأمر، وأن القمر يشترك يعني طلوعه في كل البلدان، لكن قد يتأخر، يعني يتأخر مثلا من بلد إلى بلد. وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الرؤية لعامة يعني للجميع، إذا رأيتموه فصوموا. لكن اليوم طبعا كل بلاد قد يعني أو بعض البلدان قد تختلف في صيامها عن بعض، فهنا يعني يكون المسلم تبع البلد الذي هو فيه، ما يقول أنا أصوم تبع بلادي، لا، كل مسلم يصوم في البلد الذي هو فيه. إذا كنت مسافرا مثلا إلى بلد وصاموا قبل البلد الذي هو بلدك الأصلي، نعم تصوم مع الناس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وقيل إنه موقوف، لكن يعني هو حجة في هذا الباب. وأيضا ذكروا مسألة من يرى الهلال وحده، وإن كان مسألة يعني نادرة، لكن لو فرض أن فلان رأى الهلال وحده، فعند الأئمة الأربعة أنه يصوم سرا، عند الأئمة الأربعة أنه يصوم سرا، وهذا يعني أحوط، لأنه رأى بعينه، رأى الهلال بعينه، فكيف لا يصوم؟ يصوم، هذا الذي في يعني به براءة ذمته، والله أعلم. أما في الفطر فالشافعية عندهم أنه يفطر سرا أيضا إذا رآه لوحده، أما عند الباقي المذاهب أنه لا يفطر إلا مع الناس من باب الاحتياط، وهذا أحوط، الاحتياط في مثل هذه المسائل مطلوب. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، طبعا معنى قوله فاقدروا له أو فاقدروا له، يعني قدروا عدد الشهر 30 من الحساب، من الحساب، فإن غم عليكم يعني بغيم أو غبار، قدروا شهر شعبان 30 كما جاء في الرواية الأخرى. أما بعض متأخري الحنابلة قالوا فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه، يعني ضيقوا شهر شعبان فاجعلوه 29 يوما، ولذلك أوجبوا صيام يوم الشك ليوم 30، أوجبوا صيامه. لكن عرفنا يعني المسألة. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام. فتلاحظ أن هذا برؤية واحد، صام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. فهذا الإخوة مذهب الحنابلة أنه يكتفى في دخول الشهر بشهادة رجل واحد من باب الاحتياط، ويدل عليه حديث ابن عمر. عند الجمهور لا بد من يعني شاهدين، لا بد من شاهدين، نعم آسف، أو نقول الشافعية والحنابلة، نعم عندهم، ما أدري والله أن أفراد ماذا أحمد، الشافعية والحنابلة هنا عندهم دخول الشهر بشهادة رجل واحد، عند المالكية رجلين، وعند الحنفية إذا كان هناك غيم يكتفى برجل واحد باب الاحتياط، أما إذا ما كان هناك غيم لا بد من جماعة يشهدون بهذا، لا بد من جماعة يشهدون. نعم فإذن الأقرب كما في حديث ابن عمر، والله أعلم. أما الخروج، خروج شهر رمضان لا بد فيه من شاهدين عند الأئمة الأربعة، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. لكن عرفنا يخص يعني من قوله فصوموا، هنا نخصص هذه الصورة أنه إذا رآه شاهد واحد فيكفي في الصيام، كما في حديث ابن عمر. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال، نعم، فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصحابه ابن خزيمة وابن حبان، رجح النسائي إرساله. نعم، الصحيح أن هذا الحديث مرسل، أكثر رواه رووه مرسلا عن عكرمة. نعم. قال: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، والصحيح مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. الصحيح هذا الحديث أنه موقوف على حفصة كما رجحه النسائي والترمذي وكذلك البخاري وأحمد وأبو حاتم وأبو داود، فأكثر رواه عشرة من الرواة يرونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وحفصة، أو عن ابن عمر عن حفصة، موقوفا موقوفا، وخالف واحد من الرواة، فإذا الموقوف هو الصحيح. ولكن هذا يسمى إيش؟ موقوف، لكن له حكم ماذا؟ الرفع، لأن هذا ما يقال من جهة الرأي. فيعني هم أخذوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من ناحية الصناعة الحديثية نقول هذا قول حفصة رضي الله عنها. وهذا فيه الإخوة اشتراط النية، فجمهور العلماء يعني على أنه يشترط أن تكون النية من الليل، لا بد أن تكون النية من الليل، خلافا للحنفية. الحنفية يجزي عندهم النية من النهار حتى في صيام الفرض، لو أنك نويت من النهار ما عندك مشكلة، لكن الجمهور لا بد أن تكون النية من الليل. لماذا؟ وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت عن ابن عمر وحفصة رضي الله عنهما، وأيضا واضح لأن الواجب صيام النهار كله من الفجر إلى المغرب، فإذا نويت بعد الفجر هناك جزء من اليوم ما يصدق عليك أنك صائم في هذا الجزء، فلا بد من تبييت النية من الليل. وأما بالنسبة لصيام النافلة فعند الجمهور يجوز أن تكون النية من النهار، عند الجمهور، خلافا للمالكية قالوا لا يصح. المالكية عندهم أن حتى في صيام النافلة لا يصح إلا بنية من الليل، لكن قول الجمهور يدل عليه الحديث الذي ذكره بعد ذلك. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. يرحمك الله. وإذا يعني إذا تدل على الاستقبال، يعني الآن من هذا الوقت أنا أنشأت نية الصيام. فإذا تأمل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنشأ نية الصيام من النهار. قال: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. وهذا يدل على أن الصائم المتطوع أمير نفسه، يجوز له أن يقطع يعني صيامه على القول الراجح. رواه مسلم. فإذا نستفيد من هذا الحديث أنه في صيام النافلة يجوز أن تنشئ النية من النهار، وهذا كما قلنا مذهب الجمهور خلافا للمالكية الذين منعوا هذا. لكن عند الحنفية يحددون هذا يعني إلى ما قبل الزوال، أما إذا نوى بعد الزوال فلا يجوز. لكن الصحيح الله أعلم أنه يعني النية ما حددت هنا بوقت معين. لو الإنسان مثلا في يوم من الأيام شعبان مثلا إجازة ونام ما أكل شيء، طبعا يشترط هنا الإخوان لا يأكل شيئا، إذا أكل بعدين قال أريد أصوم لا طبعا باطل غير صحيح، لكن مثلا نام بعد صلاة الفجر نام ما أكل إلى الظهر، قام الظهر قال ليش أنا ما أصوم، فكمل صيامه بعد الظهر إلى المغرب، هذا جائز جائز. لكن طبعا الأكمل إنما الأعمال بالنيات حتى يؤجر على النهار كله، يعني يصوم يعني يعني ينوي من الليل هذا أفضل. وبالنسبة للنية الإخوة، النية في القلب وأمرها سهل، يعني بعض الناس يتلفظ ويقول نويت أن أصوم كذا كذا، هذا يعني لم يرد عن السلف ولا عن الأئمة رحمهم الله تعالى، بل أنت لما تقوم للسحور هذه نية، أنت قيامك للسحور لماذا تقوم؟ حتى تصوم. ثم كذلك يتكلمون هنا على النية في أول شهر رمضان، هل تجزئ في كل الشهر؟ والأقرب والله أعلم أنها تجزئ، أن تنوي، وهذه موجودة في قلب كل مسلم، يعني إذا دخل رمضان كل مسلم يقول في نفسه أنا سأصوم الشهر كله، فهذه النية اختلف فيها العلماء هل تجزئ لباقي الأيام أو لابد أن كل يوم يكون له نية خاصة. فمذهب المالكية ورواية عند الحنابلة أنها تجزئ، وهذا رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه قال النية هنا متحققة حكما وإن لم تكن موجودة لكنها متحققة حكما، كنت نويت من أول الشهر أن تصوم الشهر كله. و يعني هذا يتصور مثلا يعني لو أن إنسان نام من المغرب، كان تعبان ومريض نام من المغرب وما استيقظ إلا بعد الفجر سحبها ما قام جزء من الليل حتى ينوي، على قول الجمهور يقولون ما يجوز أن يصوم هذا اليوم من رمضان، صيام باطل، لأن ما نوى نية مستقلة لهذا اليوم من الليل، اعتبر كل يوم عبادة في ذاته لابد له من نية. أما عند المالكية ورواية عند الحنابلة أن يجوز أن يصوم هذا اليوم، وهذا الله أعلم أيسر وأقرب والله أعلم. نعم إيش؟ لا هو يعني لا لا هو هذا الفريضة، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لكن هذا يصدق عليه الله أعلم أنه بيت الصيام، يعني ما نقول ما ينوي أبدا لكنه ينوي، فكأن النية هنا يعني مبيتة حكما الله أعلم، من لم يبيت الصيام يعني حقيقة أو حكما، فما دام أنه نوى أول رمضان أول ليلة كفته عن سائر الليالي والله أعلم. وإن كان طبعا قول الجمهور أحوط، يعني كما يعني ظاهر أثر حفصة نعم قد يتعلق به يتمسك به الله أعلم. وأيضا تكلموا في النية، دمنا في النية، النية المعلقة، ويعني مثلا إنسان في 29 شعبان قال ما أدري غدا رمضان أو لا، لا نام من وقت مبكرا وما نوى، يعني قال أو نقول في يعني قال يعني جاء في قلبه نية أنه إن كان غدا رمضان فأنا صائم وإن لم يكن غدا رمضان فأنا مفطر، هذه نية يعني معلقة. ف يعني فهذه النية المعلقة عند جمهور العلماء أنها لا تجزئ، عند جمهور العلماء أنها لا تجزئ، وهذا الإخوة يعني مذهب الجماهير خلافا للحنفية، لأن الحنفية ما عندهم مشكلة أصلا ينوي إيش في النهار، لكن مذهب الأئمة الثلاثة أن هذا لا يجوز. وإن كان ابن تيمية هنا يخالف الجمهور، يعني ما يرجح مذهب الحنفية لكن يخالف الجمهور ويقول هذه تجزئ، لكن الله أعلم الأحوط يعني كما ذكر ابن قدامة هنا روايتين عند الحنابلة، نعم رواية عند الحنابلة أنها تجزئ، لكن الذي عليه الجمهور والله أعلم يعني أقرب، ابن عبد البر يقول في التمهيد ذكر حديث إنما العمل بالنيات، ثم قال وذلك أنهم قد أجمعوا على أن من صلى أربعا بعد الزوال متطوعا أو شاكا في دخول الوقت أنه لا يجزئه. واحد قال ما أدري يعني الآن دخل وقت الظهر أو لا، إن دخل فهذه أربع ركعات ظهر وإلا فهي نافلة، قل هذه بالاتفاق ما تجزئ، لابد أن تدخل الصلاة بنية جازمة أنها صلاة ظهر. وهذا كما ترى قياس قوي والله أعلم، فيه قوة. نعم. قال ابن عبد البر قد قال بكلا القولين جماعة من التابعين، ثم قال ولكن القول الأول أصح وأحوط من جهة الأثر والنظر إن شاء الله، والله الموفق للصواب. فولا شك أن يعني بالنظر إلى الجزم في العبادات بالنية، إنما الأعمال بالنيات تكون نية جازمة غير مشكوك فيها والله أعلم، ثم بالنظر إلى هذا القياس الذي ذكره ابن عبد البر. كذلك قال نعم، قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وهذا الخير يعني هو ظهور الدين والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم خير، لأن تعجيل الفطر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام الناس يتبعون السنة ويعجلون الفطر فهم على خير. ولهذا جاء في رواية عند أبي داود قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، هذا كما عند أبي داود. وتعجيل الفطر هذا مستحب، نعم. قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، لكن الحديث فيه قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف الحفظ، وله متابع عند الطبراني في الأوسط فيه مسلم بن علي وهو متروك فلا ينفع في المتابعات، فيبقى الحديث ضعيف، لكن يكفي يعني الحديث الأول في الترغيب في التعجيل بالفطر. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. فإن في السحور، السحور بالفتح يعني الطعام نفسه، وإذا قلت في السحور يعني الفعل مثل الوضوء والوضوء، قال متفق عليه. قال تسحروا فإن في السحور بركة، والبركة التي في السحور اتباع السنة، وثانيا مخالفة أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، الفرق بين صيام المسلمين وغيرهم أكلة السحر. وكذلك يقوي على العبادة، المسلم يتقوى بالسحور، فإذا أصبح في رمضان يكون طيب النفس حسن الخلق، يستطيع أن يكثر من تلاوة القرآن في صيامه فيدفع عنه سوء الأخلاق. كذلك إذا قام في هذا الوقت يكون قد قام في وقت مبارك ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بجلاله جل وعلا، ويقول هل من داع فاستجيب له، في وقت مبارك للدعاء والعبادة. وجاء أيضا عند ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا عند ابن حبان وصحابه الشيخ الألباني رحمه الله، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وحكم السحور مستحب بإجماع العلماء كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره أنه مستحب، بوب البخاري على هذا الحديث قال باب بركة السحور من غير إيجاب. ما الذي يدل على أنه غير واجب؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا، لكن لماذا صرفنا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ إذا ما وجد صارف تقول هذا عليه جمهور، عليه كل العلماء، نقل الإجماع على هذا. فما يأتي واحد يقول لا أنا أمشي على ظاهر الحديث، لا، أقول نفهم الأحاديث بفهم العلماء. فالذي عليه جمهور بل إجماع العلماء على أن السحور مستحب. الذي يدل على هذا كما قال البخاري بعد ذلك قال من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. تم الفقه البخاري في أبوابه، فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، فلما يواصل يترك السحور كما سيأتي معنا. ومن المستحبات في السحور تأخير السحور كما في المتفق عليه من حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس قلت كم كان بينهما، يعني كم كان بين السحور وبين إقامة الصلاة؟ قال قدر 50 آية. وهذا المقدار 50 آية تقريبا ثلث ساعة ربع ساعة، هو الوقت تقريبا الذي يكون بين الأذان والإقامة تقريبا. فهذا يدل على أن السحور كان قبيل الأذان، فيستفاد من تأخير السحور. وليس هناك الإخوة قدر محدد، مثلا إذا كان الأذان 4:15 مثلا يجوز أن تسحر 4:10 تنتهي من سحورك مثلا 4:13 و12 دقيقة 10 دقائق 4:05 كل هذا جائز. أما أن تفرض مثلا وقتا قبل الأذان مساكية 5 دقائق قبل الأذان لا يجوز أن تأكل، هذا أيضا لا، ليس من السنة، هذا تنطع، يعني يزيد على الحد المشروع. لو أن الإنسان بينه وبين نفسه قال أنا يعني من باب الاحتياط الآن نسمع اختلاف الوقت وتقديم الأذان وتأخير الأذان، فقال أنا قبل الأذان 5 دقائق 7 دقائق 3 دقائق يعني ما آكل، هذا لنفسه جائز. أما أن يلزم الناس بهذا يقول هذه 5 دقائق مساكية ما حد يأكل فيها، فهذا لا يجوز. وكذلك من الملاحظات المهمة هنا الإخوة، ورد حديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. لكن هذا الحديث ضعفه أبو حاتم في علله، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، يعني وفي سند تفرد واضح، فالحديث معلول. وإن كان شيخ الباني صح الحديث لكن أبو حاتم ضعف الحديث، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة أنه لا يقال بهذا الحكم. فإذا أذن المؤذن والإناء في يدك لا يجوز لك أن تشرب أو تأكل شيئا، وهذا هو الأحوط بلا شك، وهذا هو الذي يدل عليه محكم القرآن فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأذان اليوم علامة على دخول الفجر، فلا يجوز إنسان يأكل، بل حتى العلماء قالوا إذا كان بعض المذاهب قالوا إذا كان في فمه شيء عليه أن يلفظه وما يبلعه، لأن هنا دخل الفجر، والله أعلم. قال وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث صحيح. في سنده الرباب بن صليع عن سلمان، الرباب هذه مجهولة، مجهولة، فكيف نقول الحديث صحيح؟ نقول إخوة هذه قاعدة مهمة، أن الجهالة إذا كانت في طبقة التابعين ثم شرط ثاني خاصة إذا كانت من قبل النساء، يعني في طبقة النساء أيضا. وكذلك الحديث ليس فيه شيء يستنكر أو شيء أو حكم جديد، وإنما هو يدخل في الأحكام المعروفة، فهذا يعني هذه الجهالة تغتفر. ولذلك صحح الحديث أبو حاتم في العلل، في علله صحح الحديث، فهذا يدلك على أنه اغتفر هذه الجهالة الموجودة في يعني هذا الحديث. وجاء حديث آخر عن أنس لكن هو في الحقيقة فيه ضعف، حديث أيضا عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. هذا الحديث قال النسائي هو خطأ، قال وإن الصواب حديث سلمان، يعني هذا الحديث أصلا أخطأ بعض الرواة فرواه عن أنس بهذا المتن، والصحيح أنه حديث سلمان الأول المتقدم معنا. فالله أعلم، يعني بالنظر إلى حديث سلمان يعني ما يكون هناك فرق بين الرطب والتمر في التقديم، والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال أن يصوم الصائم يومين أو أكثر بلا فطور ولا سحور، يواصل الصيام. فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، وكما في رواية أخرى إني لست كهيئتكم، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهذا هو غذاء الروح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم الليل ويصلي يتلو كلام الله يشعر بحلاوة القرب من الله ولذة المناجاة حتى لا يشعر بألم الجوع والعطش، فيستمر أياما بلا طعام ولا شراب. فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني هلال شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني كالمنكّل لهم، قال كالمنكّل لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. فهذا الحديث يدل على يعني أن الوصال لا يحرم، وإنما غاية ما فيه أنه مكروه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، العلة لأنه يضعف الصائم ويشق عليه، فيه مشقة، فربما يمل من العبادة. فهذا مذهب الحنابلة أن الوصال يعني ليس حراما وإنما هو جائز، بخلاف الجمهور. الجمهور عندهم أن الوصال محرم، أما عند الحنابلة أن الوصال يعني جائز والأولى تركه، يعني ممكن نقول مكروه. والذي يدل على هذا الحديث الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، فلو فهم الصحابة أن الوصال محرم لما يعني واصلوا ولما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. والذي يدل على هذا أيضا حديث البخاري، حديث أبي سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، قال لا تواصلوا، ثم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا يدل على جوازه إلى السحر، ومع ذلك الأولى تركه. لماذا؟ لأن المستحب تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهذا هو المستحب، تعجيل الفطر هو المستحب. وطبعا نسينا أن نذكر يعني الفوائد في يعني هذه الشريعة، فيها بركة على العبد، أما لما تفطر تفطر على تمر وعلى رطب، أو على إذا ما وجد فعلى ماء، لأن هذا يعني أريح للمعدة، وأيضا يقوي يعني الصائم، يرد له القوة بسرعة، وخاصة القوة الباصرة كما ذكر هذا ابن القيم. وكذلك عند الفطر جاء عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث من رواية مروان بن سالم عن ابن عمر. مروان بن سالم مقبول، يعني معنى مقبول عند ابن حجر كما قال ابن حجر مقبول، يعني ماذا؟ يعني لابد له من متابع، يعني ضعيف إلا إذا توبع. لكن يعني كما هو يعني حتى الشيخ الألباني صح الحديث هنا. لماذا؟ لأن هذا يغتفر في طبقة التابعين والله أعلم. طبقة التابعين يعني يخشى منهم أن لا يكونوا قد مثلا ضبط الحديث أو زاد أو نقص فيه مثلا. أما العدالة فالغالب فيهم العدالة. فمثل هذا ينقل شيء عن ابن عمر معروف في الدعاء عند الفطر، ونقل عنه أظن أخذ القبضة في اللحية، يأخذ قبضة، يعني أمر يعني مشهور عن ابن عمر والله أعلم. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قول الزور الكذب وشهادة الزور والعمل به والجهل، والجهل يعني السفاه والساب والشتم، ويدخل في هذه الكلمة كل معصية، لأن كل من عصى الله فهو جاهل بعظمة الله. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود. هنا قال واللفظ له، لكن هو أيضا في الحقيقة لفظ البخاري. نعم. نعم. ولفظ البخاري قال ليس عند أبي داود والجهل. الله أعلم. لعلها في نسخة طلع عليها ابن حجر. ما أدري. فالمهم هذا الحديث الإخوة حديث عظيم، ويكشف لك عن حقيقة الصيام ومقصود الصيام. ليس المقصود أن تصوم عن الطعام والشراب، لأن الله غني عن طعامنا وشرابنا وجوعنا وعطشنا. الله تعالى شرع الصيام حتى نزداد تقوى لله جل وعلا كما في الآية لعلكم تتقون. فالذي يصوم وما يترك المعاصي في صيامه قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب، يعني الله ما يريد منك هذا الصيام، وهذا فيه ترهيب شديد. ولذلك أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ورب تدل على التكثير، يعني كثير من الصائمين حظهم من صيامهم ماذا؟ الجوع والعطش. هذا لأنه يصر على معصية الله والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلام والعافية. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. والمباشرة يعني الملامسة دون الجماع. قال ولكنه أملككم لإربه، يعني لحاجته، يطلق على العضو نفسه، يعني لا يجامع، يغلب على ظن أنه لن يقع في الجماع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان، حتى لا يقال هذا في النفل فقط بل هذا في رمضان. وبالنسبة للقبلة والمباشرة، إذا غلب على ظن الصائم أنه إذا قبل أو باشر سينزل المني أو سيقع في الجماع، فهنا تحرم القبلة والمباشرة. هذا بالاتفاق، إذا كان يغلب على ظنه أنه ضعيف وقد يقع وقد ينزل المني، فهذا بالاتفاق لا يجوز له أن يباشر ويقبل. لكن يعني إذا غلب على الظن، نعم، أنه يعني لن يقع، إذا غلب على الظن أنه لن يقع في هذا، يعني فهذا جائز، فهذا جائز. ويفرق بين من يملك إربه ومن لا يملك إربه، يفرق بين من يعني يفرق في الحكم بين من يملك إربه وبين من لا يملك إربه. طبعا بعضهم يفرق من جهة يعني الشيخ الكبير يجوز له والشاب لا يجوز له، هذا من حيث الغالب. لكن عائشة رضي الله عنها كانت شابة ومع ذلك يعني يحصل هذا منها لأنها تملك إربها كذلك فتأمن على نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أملككم، قال ولكنه أملككم لإربه. فالتفريق يعني الأدق أنه يفرق بين من يملك إربه يعني حاجته وبين من لا يملك، وهذا مذهب الشافعية والحنابل والحنفية والرواية عند الحنابل أن يفرق بين من يملك إربه وبين من لا يملك، فيجوز لمن يملك إربه ولا يضره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة في الصيام على المضمضة، لما جاءه عمر قال هششت ذات يوم فقبلت زوجتي وأنا صائم، وذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت لو تمضمضت، يعني ما يضرك دام مجرد مقدمة فقط. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. قالوا عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان. هنا ذكروا في يعني هذه الكلمة قال قول بالبقيع هذا خطأ فاحش، لأن المشهور في هذا الحديث أن شداد روى هذا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة عام الفتح، ما أدري ما جاء الطرق أو ألفاظ في هذا، لكن يعني هذا مشهور عند أهل العلم أن هذا الحديث حديث شداد يعني ما كان بالمدينة كان بمكة، الله أعلم. قال فقال صلى الله عليه وسلم يعني لما أتى على هذا الرجل وهو يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي صحوا أحمد. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. لكن هذا الحديث يعني في الحقيقة منكر وضعيف، لأنه من رواية خالد بن مخلد قال أحمد له مناكير، وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة الكتب التسعة وكذلك قالوا جعفر قتل بمؤتة أو استشهد بمؤتة، وكان هذا الحديث أفطر الحاجم المحجوم يعني عام الفتح. نعم، ومؤتة يعني قبل فتح مكة. وإن كان يعني كما ذكرت لكم أن هذا مشهور عند العلماء، لكن ما أدري ما ذكروا في طرق من طرق الحديث، الله أعلم. لكن الشاهد أن هذا الحديث يعني معلول، ولذلك أيضا أنس رضي الله عنه قال يحتجم وهو صائم. نعم، طيب بالنسبة للحجامة للصائم جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر خلافا للحنابلة، الحنابلة عندهم أن الحجامة مفطرة. والذي عليه جمهور العلماء لعله يعني أقرب لأن أكثر الصحابة على هذا، أكثر الصحابة على أن الحجامة لا تفطر. الحديث أفطر الحاجم والمحجوم يعني يجيب الجمهور عنه مثل الشافعي وغيره أن هذا منسوخ بحديث ابن عباس، قالوا لأن حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح كان عام الفتح، وأما حديث ابن عباس كان يعني بعد ذلك، كان بعد ذلك، هم هكذا يذكرون. وإن كان هذا التحديد مشهور بين العلماء لكن ما أدري يعني ما رأيت في طرق الأحاديث أو ألفاظ الأحاديث، لكنه مشهور بين العلماء أنهم يذكرون هذا التاريخ وأن حديث ابن عباس بعد حديث أفطر الحاجم والمحجوم. والذي يقوي يعني مذهب الجمهور يعني أن هذا مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم. قال الشافعي: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. قال ابن بطال: جمهور الصحابة والتابعين ونعم والفقهاء على أنها لا تفطره. وهو قول يعني أبو سعيد الخدري، قال لا 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 تفطر، هذا قول أبو سعيد، وابن مسعود قول أبي سعيد وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي ويعني عامة التابعين على هذا القول. وقال أنس رضي الله عنه يعني لم في البخاري سئل: كنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وقال ابن عباس: الفطر مما دخل ليس مما خرج. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يحتجم وهو صائم ثم تركه. قال نافع الراوي عنه قال: لا أدري لأي شيء تركه، كرهه أو للضعف. والذي جاء عنه أن الحجامة تفطر أو ما كان يحتجم يعني وهو صائم يعني ابن عمر أن كان يعني يحتجم ثم ترك. وكذلك يعني أبو موسى، يعني أبو موسى جاء عنه. لكن الغالب أغلب الصحابة كما ترى يعني ابن عباس وأنس وأبو سعيد وابن مسعود وأم سلمة وغالب التابعين على أنها لا تفطر. وذلك والله أعلم يعني كأن هذا يعني أقرب، والله أعلم. وذلك تحليل الدم يعني هو طبعا هو لا يقاس على الحجامة، لكن يعني لا يفطر الصائم تحليل الدم حتى لو أخذ بكميات كثيرة، لكن يعني إذا أدى به إلى الضعف هذا يكره. نعم، والله أعلم. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله. يعني نحن قلنا الدرس الأسبوع القادم سيكون يعني الساعة 6، نبدأ الساعة 6 قبل المغرب، وإن بقي لنا شيء نكمل بعد المغرب إن شاء الله في الأسبوع القادم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.